التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. اللواء باقري يؤكد أن الارتقاء بالصناعة الدفاعية لإيران يأتي بهدف منع أي قوة من التجرع على العدوان. طهران تقول إن التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يكون ممكنا قريبا. وروسيا تشدد على أن السبب الأصلي للمشاكل حول الاتفاق النووي هو النهج الأمريكي وليس إيران. إلى التفاصيل، أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن لا نية لإيران للاعتداء على أحد على المدى الاستراتيجي، لكنها جاهزة على المستوى العملاني والتكتيكي للرد بحزم على أي اعتداء. واعتبر اللواء باقري الرد الإيراني في عين الأسد واستهداف المسيرة الاستراتيجية الأمريكية المعتدية في المياه الإقليمية درسا جيدا جديرا بأن يفهمه الأعداء المغامرون. وأضاف أن الارتقاء بالصناعة الدفاعية للبلاد يأتي بهدف منع أي قوة من التجرع على العدوان، مؤكدا بأن الاستراتيجية لإيران في مجال الردع قائمة على الفكر والعقيدة والسياسات والتكتيكات الذكية قبل تعزيز الآلة العسكرية. حول تأكيد الجمهورية الإسلامية جهوزيتها للرد على أي عدوان، نتابع التقرير التالي.
إيران ورغم أنها لا تنوي الاعتداء على أحد على المستوى الاستراتيجي، لكنها جاهزة للرد بحزم والهجوم السريع على الأعداء. تأكيد جاء على لسان رئيسي الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الذي أشاد بمستوى النمو والارتقاء الذي بلغته القوات المسلحة الإيرانية. اللواء باقري أشار في تصريح إلى أن القوات الإيرانية ورغم اعتمادها على وضع الردع، فإنها لا تستخف أبدا بالتهديد في مواجهة العدو، وهي على أتم الجهوزية واليقظة أمام أدنى تهديد يطلقه العدو.
إيران لا تنوي الاعتداء على أحد، لكنها جاهزة للرد بحزم والهجوم السريع على الأعداء. إن استراتيجياتنا وأهدافنا في مجال الردع قبل أن تكون صناعة للصواريخ فهي مبنية على الفكر والعقيدة والسياسات والأساليب والتكتيكات الذكية المتناسبة مع التحديات التي تواجهها الثورة الإسلامية.
التحذيرات الإيرانية تكررت في الآونة الأخيرة، سيما بعد تهديدات كيان الاحتلال ومناورات العسكرية مع الولايات المتحدة في المنطقة، إضافة إلى محاولاته الاقتراب من الحدود الإيرانية عبر استغلال تطبيعه مع بعض الدول المجاورة، ما دفع طهران لإطلاق تحذير آخر لدول المنطقة من مغبة أي خطوة تؤدي إلى منح الكيان الصهيوني موطأ قدم، كما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة. وأشار خطيب زادة إلى زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى الإمارات، معتبرا أن هذه الزيارة تقوض الأمن في المنطقة وتتعارض مع مصالح الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة والبلدان العربية. وقبل ذلك، قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي اعتبر التهديدات الإسرائيلية بأنها هذيان نابع من شعور بالهلع والخوف من قدرات الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أنه إذا قرر الكيان الصهيوني ارتكاب أي حماقة فإنه سيتلقى قردا مناسبا قد يؤدي إلى إنهاء وجوده. ويرى المراقبون أن التهديدات الإسرائيلية الأمريكية المشتركة ضد طهران تزامنت مع انطلاق مباحثات إلغاء الحظر عن إيران في فيينا، وهي تهديدات مكررة ويراد منها أن تكون وسيلة ضغط لابتزاز إيران والحصول على تنازلات ترفض إيران تقديمها.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أنه يمكن توقع التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا. وقال خطيب زاده أن المناقشات الجارية بين رئيس وكالة الطاقة الإيرانية محمد إسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أدت إلى حدوث تقدم، حيث تقلصت الفجوات بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهته قال إسلامي في تصريح للصحفيين أن القضايا المزعومة وقضية موقع كرش مترابطة وفي إطار حزمة واحدة، ويجب حلها وتسويتها بالتزامن معا. أكد سفير إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراونجي أن الجمهورية الإسلامية عازمة على بذل الجهود لإحياء الاتفاق النووي. واعتبر تختراونجي المقترحات الإيرانية بمفاوضات فيينا مطابقة تماما لنص قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بخطة العمل المشتركة، مشددا على أهمية إثبات الأطراف الأخرى حسن النية والإيفاء بجميع تعهداتها. وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن طهران تفاعلت بشكل بناء مع الدول الأخرى للوصول إلى حل جيد بأسرع وقت، مبينا أن شروط الجانب الإيراني هي ذات البنود التي أدت إلى توازن التعهدات المتقابلة. حول مستجدات محادثات فيينا لإلغاء الحظر غير المشروع على الجمهورية الإسلامية، نستمع إلى التقرير التالي.
مصالح الشعب الإيراني هو ما تعمل إيران على ضمانه من خلال محادثات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كيني أكد أن التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا مشروط بوجود إرادة حقيقية للأطراف المقصرة في الاتفاق لتصحيح خطائها. وفي تغريدة على تويتر قال باقري كيني أن بعض اللاعبين يواصلون لعبة إلقاء اللوم على الآخرين بدلا من ممارسة الدبلوماسية الحقيقية، مضيفا أن الوفد الإيراني قدم أفكاره في وقت مبكر وعمل بشكل بناء ومرن لتقليل الخلافات. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مسار مفاوضات فيينا، وشدد الوزيران على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق النووي. وجاء في بيان للخارجية الروسية أن الوزيرين أكد التصميم المشترك على إحياء الاتفاق، واعتبر الاتفاق النووي السبيل الصائب الوحيد لضمان حقوق ومصالح كل الأطراف المشاركة في الاتفاق. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أكد أن دخول المفتشين إلى منشأة كرج مرتبط بقضايا أخرى مع الوكالة الدولية ويجب حلها معا، ونفى الاتهامات الموجهة لبلاده بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، مؤكدا أن إيران لن تقدم على إجراء خارج قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هذا كذب، هذه اتهامات مفضوحة يسوقها أعداؤنا وبالخصوص الكيان الصهيوني ضد بلادنا. نحن نعمل وفق قرارات الوكالة، الوكالة لها إشراف على جميع إجراءاتنا وفقا للقوانين والمقررات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والذي يقوم بجولة جنوب شرق آسيوية أن الولايات المتحدة تشارك بفعالية مع الحلفاء لإيجاد بدائل بشأن التعامل مع إيران في حال فشلت محادثات فيينا، وشدد على أن واشنطن تواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران لأنها أفضل الخيارات المتاحة.
أكدت روسيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن السبب الأصلي للمشاكل الحالية المتعلقة بالاتفاق النووي يكمن في النهج الأمريكي وليس تصرفات إيران. وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بولارينسكي أننا نعتبر التصريحات التي تزعم أن الاتفاق النووي هفى عليه الزمن وهناك حاجة إلى تحديثه وتوسيعه خطيرة وغير مسؤولة. بدورها دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسة وبناء السلام روزماري دي كالارلو الولايات المتحدة إلى إلغاء تجميد الحظر الذي فرضته على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إجراء مفاوضات فورية مع دول حلف الناتو لمناقشة ضمانات الأمن الروسي على خلفية التوترات مع أوكرانيا. جاء ذلك في تصريحات لبوتين بعد اجتماعه مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو، اعتبر فيها هلسنكي وسيطا بين موسكو وخصومها، مضيفا أن المباحثات مع البلدان الأوروبية تهدف إلى استبعاد التوسع المستقبلي لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق. ويعتبر الجانب الروسي أن الغربيين انتهكوا الوعود التي قطعوها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عبر تشريع أبواب الخلف لدول أوروبا الشرقية والجمهورية السوفيتية السابقة. زار رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي نفتالي بنت دولة الإمارات والتقى بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى الإمارات. وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني هو خيانة لفلسطين، فيما اعتبرت حركة حماس زيارة بنت مثالا على الانحدار القومي والأخلاقي وتخليا عن فلسطين.
قالت الأعراب لبنت: وطأت أرض الإمارات أهلا وحللت سهلا في أبوظبي كضيف خفيف الظل ثقيل الملفات، أما من تركتهم خلفك من المعذبين الفلسطينيين فلا يضيرك أمرهم، ولا تبتئس بما قدمت يداك بحقهم من تشريد وتهجير وقتل. هو حال أمراء الصحراء الذين استقبلوا بنت وأنزلوه منازل القادة التاريخيين في وقت هو ذاته يدرك أنه لن يكون من هؤلاء. لكن إذا كان استقبال بنت لدى قيادة الإمارات يشكل حالة متقدمة من التطبيع، فإن هذا المشهد شكل لدى الفلسطينيين حالة متقدمة من الوحدة على رفض التطبيع بوصفه ضوءا أخضر لزيادة الاحتلال في عدوانه.
الموقف الفلسطيني يرفض كل عمليات التطبيع التي تجري مع الدول العربية، وزيارة يعني رئيس حكومة الاحتلال إلى أبوظبي هذه ضربة جدية وحقيقية للمشروع الوطني، للإجماع العربي، لكل قضايا الأمة العربية وليس فقط للقضية الفلسطينية.
بالنسبة للفلسطينيين بات واضحا أن لا أحد من المطبعين يرى بعينيه فلسطين وقضيتها، لكن في تل أبيب يعتبرون أن التهافت العربي على التطبيع واستقبال قادة الاحتلال في الرباط وأبوظبي والمنامة يعني أن العرب قبلوا باستباحة أرض الفلسطينيين وعرضهم. والإعلام الإسرائيلي الذي وصف زيارة بنت لأبوظبي بالتاريخية لم يخفي شماتته بالفلسطينيين الذين أصبحوا خلف ظهور المطبعين من العرب.
هذا العدوان وارتفاع حدته بطريقة غير مسبوقة، تأتي هذه الزيارة لتقدم غطاء وتشجيع للاحتلال لكي يمضي بهذه السياسة، يعني تأتي في ظروف من حيث التوقيت خطيرة جدا. الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعرض اليوم لهجمة غير مسبوقة في عمليات الاستيطان الاستعماري وعمليات التهويد والتهجير في القدس.
بعض الأعراب يعيشون نشوة كاذبة كالحمل الكاذب، غالبا ما يتحول إلى كابوس عند انكشافه. تبحث في علم السياسة والنخاسة، في الاقتصاد والفيزياء، في الجبر والكيمياء، عن فائدة واحدة من الممكن أن يجنيها المطبعون العرب من العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي فلا تجد.
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاصيل جديدة حول الدور العسكري المباشر للكيان الصهيوني في العدوان على اليمن. وتقول الصحيفة أن هناك 70 خبيرا عسكريا إسرائيليا و42 طيارا إضافة إلى خبراء في الرادار شاركوا جميعهم القوات السعودية وقوات التحالف، معتبرة أن المشاركة الصهيونية كانت واضحة ومكشوفة بصورة ميدانية وفعلية مع الضباط السعوديين. وكانت وكالة الصحافة اليمنية قد تحدثت بإسهاب عن فتح جزيرة سقطرى اليمنية المحتلة جنوب شرقي اليمن للوجود العسكري الصهيوني، حيث تم إنشاء مركز للكيان المحتل هناك. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية للعفو عن سجناء الرأي والحقوقيين ونشطاء المعارضة والصحفيين بمناسبة العيد الوطني للبلاد. وأضافت المنظمة أن لدى البحرين أحد أعلى معدلات السجن بالنسبة لعدد السكان في غرب آسيا، وقالت أن صحة السجناء ونقص الرعاية الطبية الملائمة في جميع السجون للنظام البحريني ما زالت مصدر قلق كبير. إلى العناوين: اللواء باقر يؤكد أن الاتقاء بالصناعة الدفاعية الإيرانية يأتي بهدف منع أي قوة من التجرع على العدوان. طهران تقول إن التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يكون ممكنا قريبا. روسيا تشدد على أن السبب الأصلي للمشاكل حول الاتفاق النووي هو النهج الأمريكي وليس إيران. شكرا على جميل الإصغاء، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح العافية والحيوية. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم دواوين الولاء. عند 9:27 روح الله، سيرة ومسيرة. الإيرانيون والشعر العربي في الساعة 9:42. عند 10 تماما يأتيكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة عند 10:12 أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 11 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وعند 11:14 صدى المغرب العربي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:52 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 11:59. شرح الآيات تستمعون له عند 12:05 وفي الساعة 12:22 من المكتبة الإيرانية. نتمنى لكم أمتع الأوقات وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، يسمع دعاء الخلائق ويجيب، يؤنس الوحيد ويهدي الشريد، ويذهب الوحشة عن الغريب. هو الذي يغفر لمن استغفره، ويرحم من استرحمه، ويصلح المعيب. ثم الصلاة والسلام على النور المنير والسراج البشير محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الهداة من آله خلفاء الله على الأرض. سلام وتسليم وألف تحية وصف وداد لا يكدره الدهر. سلام عليكم مستمعين الأفاضل، وألف تحية تهدى لحضراتكم وأنتم في ربوع الشعر النبوي مع مقطع ولائي بروح لبنانية مع الشاعرة أمل طنانة، ونتعرف على سيرتها الأدبية أولا، ومن ثم نستمع إلى أبياتها الشعرية. أيها الأطاب، ولدت الشاعرة أمل نمر طنانة في مدينة بنت جبيل اللبنانية عام 1965. كتبت الشعر منذ صغرها، واتجهت أكثر من كتابة الشعر إلى كتابة القصص والمسرحيات. عملت في التدريس وشغلت منصب رئيسة تحرير مجلة الحدائق، ولها أكثر من 150 قصة للأطفال مطبوعة، وأكثر من 100 نشيد أنشد بعضها، وأكثر من 22 مسرحية. أصدرت ديوانها الأول هذا هو الحب مبكرا، ثم ديواني كتبت هواك وهذيان في حمى الحب، فيما شاركت في العديد من المسابقات والمهرجانات الأدبية وحصدت جوائز مهمة، منها مسابقة أمير الشعراء ومسابقة شاعر الكوثر، وهي تشغل حاليا منصب رئيسة ملتقى الشعراء والأدباء في لبنان. أما الآن فنستمع إلى مقطع من قصيدتها بصوت الزميل أحمد نجف.
جموح رؤى. هل تقل الرؤى جموح هواها إن دنا الحلم مرة لمناها، أو روى الضوع في العناق ضلوعا وعلى شهقة الذهول طواها، يدلق الضوء من يديه بنهر فيأم الندى ضفاف بهاها. بعض هذه الرؤى جنون خيال وثبت روحه ضمن للقاها، بعضها بسمة ونجم تدلى أهرق العمر في انتظار سناها. يا حبيبي أنا رموش ابتهال ذرفت عينها بكأس رجاها. بين هذه الرؤى وتلك الأماني أبقت الهدب لي يدا وشفاها، وزمانا سفحته في سؤالي موسم الوصل بسطة ورفاها. وعده في دم القصيد احتواني، حبره ضاء إن تبسم طاها. كانت الأرض في انتظار خطاه مهبط اليبس والحريق خطاها، فإذا افتر في السماء ابتهال مزق الليل عن ثغور كواها. سفر الكنه فالأنام عيون تبصر الكون عاشقا وإلها.
أحبتنا الأفاضل، موصول الشكر لحضراتكم ولشاعرتنا الكريمة السيدة أمل طنانة والتي استمعنا إلى أبياتها الشعرية تحت عنوان جموح رؤى. على أمل أن كانت دقائقكم في رحاب المصطفى مثمرة بجمال الوصول إليه أكثر. نترككم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، والسلام خير ختام. إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرتها ومسيرتها، حيث سنواصل في حلقتنا هذه تسليط الضوء على الجوانب المختلفة من وصيته. كونوا معنا.
أيها الأطائب، بعد أن يشير الإمام الخميني رحمه الله إلى حديث الثقلين وأهمية الثقلين وهما القرآن والعترة، يعمد بشكل إجمالي إلى رواية وتحليل مجمل لهما طيلة التاريخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يذكر بأن الانتهازيين والطواغيت نبذوا القرآن بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام وأبعدوه من حياة المسلمين، وأسسوا بذلك للانحراف عن دين الله تعالى والكتاب والسنة الإلهية، حيث يقول في هذا المجال:
لنرى الآن ما جرى على كتاب الله، هذه الوديعة الإلهية وتركة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله. لقد بدأت قضايا تثير الأسف علينا أن نبكي بسببها دما، وذلك بعد شهادة الإمام علي عليه السلام. فلقد اتخذ الانتهازيون والطواغيت القرآن الكريم وسيلة لأنظمة الحكم المعادية للقرآن، والأئمة هم المفسرون الحقيقيون للقرآن والعارفون بالحقائق، وكانوا قد تلقوا القرآن كله من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وكان نداء إني تارك فيكم الثقلين يتردد في آذانهم. وقد أخرج أعداء الإسلام القرآن من الساحة تحت ذرائع مختلفة ومؤامرات أعدوها من قبل، وأبطلوا الحكم الإلهي العادل الذي كان وما يزال من أهداف هذا الكتاب المقدس، وأسسوا للانحراف عن دين الله والسنة الإلهية، حتى بلغ الأمر درجة بحيث إن القلم لا يخجل عن تفصيله.
ويشير الإمام الخميني رحمه الله إلى الظلم الذي لحق بالقرآن على مر التاريخ، واعتبر الطواغيت المتسببين بهذا الظلم، وأكد أن خيالهم صور لهم أنهم أخرجوا القرآن من الساحة، وتحول القرآن الكريم الذي كان هو نفسه ينادي بإقامة القسط والعدل إلى أداة بيد أنظمة الحكم المتجبرة من أجل تبرير ظلمها وجورها. وقد كتب رحمه الله في هذا المجال قائلا:
كلما كان هذا البنيان يرتفع معوجا كانت الانحرافات تزداد، حتى إن القرآن الكريم الذي نزل من أجل نشر الوعي بين العالمين وكان بمثابة نقطة تجمع كل المسلمين بل الأسرة البشرية، والذي قد نزل على يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من مرتبة الوحدانية الشامخة كي يبلغ بالعالم إلى القسط والعدل، أخرجوه من الساحة إلى درجة بحيث بدا وكأنه لا دور له في الهداية، وبلغ الأمر حدا بحيث أصبح على يد أنظمة الحكم المتجبرة والعلماء الأخبث من الطواغيت وسيلة لإقامة الجور والفساد وتبرير ممارسات الظالمين والمعاندين للحق.
نعم أحبتنا الكرام، يذكر مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قدس سره أن من بين مظاهر الظلم التي لحقت بالقرآن تحويله إلى كتاب يقرأ في المقابر وإلى وسيلة للتفرقة، في حين إنه كتاب ينادي إلى الوحدة، حيث كتب رحمه الله في هذا المجال قائلا:
للأسف فإن القرآن ليس له اليوم دور إلا في المقابر ومجالس الموتى بفعل مؤامرات الأعداء والأصدقاء الجهلة، وقد تحول إلى وسيلة للتفريق والاختلاف بدلاً من أن يكون وسيلة لاجتماع المسلمين والبشرية وكتاب حياة لهم، وخرج من الساحة بشكل كامل.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم مستمعين الأفاضل من طهران. أحبتنا، يرى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن من بين مفاخر الشعب الإيراني إنقاذ القرآن الكريم وإعادته من الحالة التي آل إليها، وهي تلاوته في المقابر ومجالس الموتى إلى مكانته الحقيقية والأصيلة، وهي هداية البشرية ومحاربة الظلم والجور، حيث يقول في هذا الصدد:
نفتخر، والشعب الملتزم بالإسلام والقرآن يفتخر بأنه يتبع ديناً يريد إنقاذ الحقائق القرآنية التي تدعو كلها إلى الوحدة بين المسلمين، ويخرج القرآن من المقابر، ويحرر البشرية من جميع القيود التي أحاطت بقلبها وأيديها وأرجلها وقادتها نحو الفناء والعبودية للطواغيت.
اعتبر رحمه الله الشعب الإيراني مفتخراً باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريق الإمام علي عليه السلام ونهج البلاغة الذي يعد بعد القرآن الكريم أكبر نهج للحياة المادية والمعنوية وأسمى الكتب المحررة للبشرية، حيث يقول:
نحن نفتخر بأننا نتبع ديناً كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله مؤسسه بأمر الله تعالى، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا العبد المتحرر من كل القيود كان مأموراً بإنقاذ البشر من كل القيود والأغلال والعبوديات. نحن نفخر بأن كتاب نهج البلاغة الذي هو بعد القرآن الكريم أكبر منهج للحياة المادية والمعنوية وأبرز كتاب منقذ للبشرية، وتعاليمه المعنوية وأوامره في مجال الحكم تمثل أسمى سبل الحياة، هو للإمام المعصوم.
واعتبر الإمام الخميني الراحل اتباع الشعب الإيراني للأئمة الذين قدموا للبشرية أدعية للحياة مثل الصحيفة السجادية والمناجاة الشعبانية ودعاء عرفة مفخرة كبرى، ورأى أن وجود شخصيات بارزة علمية في المذهب الشيعي مثل الإمام محمد الباقر عليه السلام الذي لقب بباقر العلوم، والإمام جعفر الصادق عليه السلام الذي يعتبر مؤسس الفقه الإسلامي، مدعاة لفخر الشعب الإيراني ومباهاته، حيث يصرح رحمه الله حول هذا الموضوع قائلا:
نحن نفخر بأن الأئمة المعصومين اعتباراً من علي بن أبي طالب وحتى الإمام المهدي عجل الله فرجه، والذي هو حي ومشرف على الأمور بقدرة الله تعالى، هم أئمتنا. نحن نفتخر بأن الأدعية التي يصفونها بأنها القرآن الصاعد هي لأئمتنا المعصومين. نحن نفتخر لأن المناجاة الشعبانية ودعاء عرفة للإمام الحسين بن علي عليه السلام والصحيفة السجادية والصحيفة الفاطمية التي هي الكتاب الملهم من جانب الله تعالى للزهراء المرضية لنا. نحن نفخر بأن باقر العلوم هو الذي كان يمثل أسمى شخصية ولم يدرك ولن يدرك درجته أحد سوى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين لنا. نحن نفخر بأن مذهبنا هو المذهب الجعفري وفقهنا الذي هو بحر لا نهاية له من آثاره، ونحن نفخر بكل الأئمة المعصومين ونلزم أنفسنا باتباعهم.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لنكمل حديثنا عن وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله وأبعادها المختلفة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
سيدي حبل متين. رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون
والشعر العربي. الإيرانيون
والشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على جناح الشعر العربي الذي نظمه الشعراء المسلمون في إيران،
نلتقيكم مرة أخرى وكلنا أمل في أن تقضوا معنا دقائق مفيدة وممتعة
عبر تطواف آخر في عالم التصوف والعرفان والحب الإلهي. مستمعينا الكرام، يقول العرفاء والمتصوفون إن المحبوب مرآة المحب، فهو لا يرى في المرآة إلا نفسه، وكذلك المحب فإنه مرآة المحبوب، فهو لا يرى فيه سوى صورة أسمائه وصفاته وظهور أحكامه.
هذا المعنى العرفاني عبر عنه فخر الدين العراقي في قوله: شهدت نفسك فينا وهي واحدة كثيرة ذات أوصاف وأسماء، ونحن فيك شهدنا بعد كثرتنا عينا بها اتحد المرئي والرائي.
وفي اللمعة العاشرة من لمعاته يقول العراقي: إن الظهور الدائم هو صفة المحبوب، والخفاء والكمون هما صفة المحب، وعندما تظهر صورة المحبوب في مرآة عين المحب فإنه أي المحب يراها من جهة خفائه وكمونه فيخالها واحدة، في حين أن صفاتها متجسدة في كل شيء.
ولذلك يقول شاعرنا العراقي: العين واحدة والحكم مختلف، وذاك سر لأهل العلم ينكشفه.
ولكن الشاعر يستدرك قائلا إن صاحب الكشف إنما يرى الكثرة في الأحكام لا في الذات، ذلك لأن تغير الأحكام لا يؤثر في الذات في شيء، فالذات تتمتع بكمال لا يقبل التغير والتأثر.
ويضرب الشاعر مثالا على ذلك بالبلورة الملونة التي يدخلها الضوء فتعكسه ألوان مختلفة، في حين أن الضوء لونه واحد وانعكاسه إلى ألوان مختلفة لا يدل على أنه ملون بهذه الألوان، كما يشير إلى ذلك الشاعر في قوله: لا لون في النور لكن في الزجاج بدا شعاعه فتراءى فيه ألوانه.
وهذه الذات الإلهية موغلة في الاحتجاب عن مخلوقاتها، رغم أن صفاتها وأسماءها متجلية في كل مظهر من مظاهر هذا الكون، بل إن هذه الصفات والأسماء هي التي تؤدي إلى احتجاب الذات الإلهية عن الخلق وإغالها في الغموض والإبهام.
ويقول الفلاسفة والحكماء والعرفاء إن هذا الغموض الذي يلف الذات الإلهية ويجعلها تدور في هالة من الإبهام بالنسبة إلى الخلق هو من مصلحة هذا الكون، لأن ظهور الذات التي منحت الإمكان وكان أمرها أن تقول للشيء كن فيكون يعني احتراق الكون وما فيه بسبحات وجهها الكريم، كما حدث للجبل عندما كادت الذات الإلهية أن تتجلى عليه وعندها خر موسى صعقا.
بل إن الشاعر يرى أن الحواس المادية هي نفسها نوع من الأحجبة التي تجعل الإنسان يقصر عن إدراك وفهم كنه الذات الإلهية، كما يصرح بذلك في قوله: لقد بطنت فلم تظهر لذي بصر، وكيف يدرك من بالعين مستتر.
المحب كما يرى العرفاء هو ظل المحبوب يذهب معه أينما ذهب، فمن المعلوم أن الظل لا يمكن أن ينفصل عن النور، ولأنه أي المحب يسير على أثر المحبوب فإنه لا يمكن أن ينحرف في سيره بحكم قوله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم. فناصيته بيد المحبوب ولا يمكنه أن يسير في صراط غير صراطه، كما يقول سبحانه: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها.
وكما يقول الشاعر: فلا عبث والخلق لم يخلقوا سدى، وإن لم تكن أفعالهم بالسديدة.
وكما يقول في موضع آخر: وغنى لي قلبي وغنيت كما غنى، وكنا حيثما كانوا وكانوا حيثما كنا.
ومهما تعددت الصفات والأفعال منه تعالى فإنه يبقى واحدا لا يتجزأ، مثله في ذلك علما أنه جل وعلا متعال عن الأمثلة، كمثل الفنان الكامن وراء ستار خيال الظل يحرك الدمى كيفما شاء فتصدر منه حركات وأفعال مختلفة،
ونحن لا نرى منه سوى هذه الحركات والأفعال والصور المختلفة. حتى إذا انكشف عنه ذلك الستار تبين لنا أنه ليس إلا فاعل واحد، وتبينت لنا حقيقة تلك الأفعال والحركات التي صدرت منه. وهذا المثال يضربه لنا فخر الدين العراقي لغرض الإيضاح وتقريب فكرة الأحادية إلى الأذهان، يشفعه ببيتين يقرر فيهما الحقيقة السابقة فيقول: وكل الذي شاهدته فعل واحد بمفرده، لكن بحكم الأكنة إذا ما أزال الستر لم تر غيره، ولم يبق بالأشكال إشكال ريبتي.
والعاشق لا يمكن أن يمل من النظر إلى المعشوق، فالمعشوق يتجلى للعاشق كلما نظر إليه من نافذة صفة من صفاته في صور أخرى أكثر جمالا تزيد من شوق العاشق إليه وولهه به، فكلما تجلى جمال المعشوق أكثر استولى العشق أكثر على العاشق، حتى يهرب العاشق من جفاء المعشوق ملتجئا بالعشق نفسه، فيدفعه ذلك إلى محاولة الاتحاد بالمعشوق والامتزاج به.
مثله في ذلك كمثل العطشان الذي يشرب من ماء البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا، ولا يزيده وجدانه لغايته إلا طلبا أكثر لها، فكل شيء لا يمكن أن تجده إلا بعد أن تبحث عنه سوى المعشوق، فإنك لا يمكن أن تبحث عنه إلا بعد أن تجده.
ولعل هذا هو سر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب زدني فيك تحيرا، وكأن التحير في إدراك الذات الإلهية وفهم كنهها هو عين عبادتها والتضرع إليها والخضوع لمشيئتها.
هو كذلك بالضبط، لأن التحير في إدراك الذات الإلهية هو بمثابة تسليم من الإنسان العابد بعجزه وقصوره المطلق عن تصور ذات خالقه تعالى، وهذا هو لب العبادة الحقيقية.
ولذلك يقول الشاعر العارف فخر الدين العراقي: ما يرجع الطرف عن ذا رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا.
وكما أنشد لبعض الشعراء قائلا: شربت الحب كأسا بعد كأس، فما نفد الشراب ولا رويت.
ومن شروط العاشق أن يحب كل ما يحبه المعشوق حتى وإن كان البعد والفراق، فالمحبوب يريد للمحب الفراق والبعد لكي يكتوي الأخير بنار الحب والعشق فيزداد حبه للمحبوب،
إلى درجة أن العرفاء والحكماء يرون ورؤيتهم هذه حق، إن نار جهنم نفسها هي مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية والحب الرباني للعباد، وإنها بمثابة صوت يسوق أهل الله إلى الله.
وبناء على ذلك فإن المحب يتعين عليه أن يضمر الحب للبعد والفراق ما دام المحبوب مريدا لهما، كما يشير إلى ذلك فخر الدين في قوله: أريد وصاله ويريد هجري، فأترك ما أريد لما يريد.
بل إن من الواجب عليه أن يحب الفراق أكثر من الوصال، ويرغب في البعد أكثر من رغبته في القرب، لأن الفراق والبعد من مصلحته في النهاية، ولأن حبه للهجران يدل على ولائه للمولى كما يقول الشاعر: لأني في الوصال عبيد نفسي، وفي الهجران مولا للموالي، وشغلي بالحبيب بكل وجه أحب إلي من شغلي بحالي.
ومن جهة أخرى فإن السرور الحقيقي لا يمكن أن يتم للإنسان إلا من خلال عبادة الخالق تعالى ومكاشفته ومناجاته وشهود جماله وتجليات أسمائه وصفاته. نحن في أكمل السرور، ولكن ليس إلا بكم يتم السرور.
إلا أن العرفاء يقولون إن هذا الشهود لا يمكن أن يتحقق إلا في حال فناء العاشق، فهو يطلب الشهود من أجل الفناء من الوجود، فتراه يقلب خطاه دوما في العدم، لأنه سيكون في حالة العدم أكثر راحة وصفاء بال، وسيكون شاهدا ومشهودا في ذات الوقت،
ولأنه إن وجد فسيكون المعشوق غطاء بصره، فيحرم من الشهود. أما إذا دخل في حالة العدم والفناء فسيكون المحبوب سمعه وبصره، وسيناجي المحب المحبوب قائلا: بدا لك سر طال عنك اكتتامه، ولاح صباح كنت أنت ظلامه، فأنت حجاب الخلق عن سر غيبه، ولولاك لم يطبع عليه ختامه.
وكما يبدأ الشاعر فخر الدين العراقي لمعاته بعبارات عربية، فإنه يختمها بعبارات عربية أيضا، فيقول: الحمد لله رب العالمين على الإتمام، شافعا هذه العبارة بقوله معترفا بعجزه وقصوره إزاء الذات الإلهية التي قهرت العباد بقدرتها المطلقة وكونها في عوالم الغموض والإبهام. الحمد لله عني إنني كضفدع ساكنة في اليم، إن هي فاهت ملأت فاها، أو سكتت ماتت من الغم.
ونحن أيضا نحمد الله تعالى على توفيقه إيانا لأن نكون في خدمتكم مستمعين الأفاضل عبر حلقات هذا البرنامج،
ونأمل أن يستمر توفيقه لنا سبحانه في حلقات البرنامج المقبلة بإذنه.
فحتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي
لنا مني إنا حد الشرايين، بل كان